هذا كتاب اللعان. قال رحمة الله عليه: باب اللعان. طيب، ايش لعلي تقدمت انا؟
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكشفنا عنا خيرا وارضى عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ رحمه الله: باب اللعان. قال الشارح رحمه الله: ومأخوذ من اللعن، لأنه يقول الزوج في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويقال فيه: اللعان والالتعان والملاعنة. واختلف في وجوبه على الزوج، فقال في الشفاء للأمير حسين: يجب إذا كان ثمة ولد وعلم أنه لم يقر بها وبالمهذب والانتصار أنه مع غلبة الظن بالزنا من المرأة أو العلم يجوز ولا يجب، ومع عدم الظن يحرم. قال رحمه الله عن عمر:
بسم الله الرحمن الرحيم. الصحيح أنه إن رماها أنه يجب عليه درءا للحد عنه، فإن لم يلاعن حد.
قال الحافظ رحمه الله عن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور: فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم.
وهذا يدل على أن الذي يلاعن هو غير صادق أنه مرتكب لكبيرة عظيمة، لأن في التذكير عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيه دليل على أن هذا عرضة لعذاب الآخرة، وأنه قد يخشى على صاحبه من زيغ القلب ومن الطرد من رحمة الله. تضمن الظلم وتضمن العدوان وتضمن البهت، يعني الرمي هذا، وتضمن التشويه، وتضمن أيضا التفريق بين الزوجين، فعدة أضرار فيه. ومن ذلك أيضا الإساءة إلى الأسر حتى وإن إلى غير المرأة والزوج. ولهذا الأمر صار مستحقا لعذاب الآخرة من يفعل ذلك، مستحقا للعنة وهي مستقيمة، مستحقا للغضب. وهذا من أسباب الزيغ، ذريعة الزيغ والانحراف. لشدة قالوا، لما قالوا يتكلم عن الصنعاني يتكلم عن أهل العلم، قالوا لأن الشناعة من قبلها أشد، فلهذا شدد الأمر عليها.
قال الشارح رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان هو عويمر العجلاني كما في أكثر الروايات، فقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك أي على أمر عظيم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور. قال والأكثر في الروايات أن سبب نزول الآيات قصة هلال بن أمية وزوجته وكانت متقدمة على قصة عويمر. وإنما تلاها صلى الله عليه وسلم عليه لأن حكمها عام للأمة فتلاهن عليه ووعظه وذكره. عطف تفسير إذ الوعظ هو التذكير. وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة الموعود به في قوله لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم.
هنا كلام وهو في فتح الباري أوسع من هذا وذكر منه الشيخ رحمه الله في أسباب النزول جملة روايات ثم أحال إلى الفتح وهنا مختصر. اخترناه لأنه مختصر يقرأ من هذا الموضع. صحيح المسند من أسباب النزول. نعم قلنا الكلام فتح الباري أوسع وإنما اخترنا الذي هنا لأنه أخصر من أول لا نستفيد إن شاء الله في التعريفات. حتى ولو قرأناه إلى هنا فائدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث قال كتاب اللعان. اللعان والملاعنة والتلاعن ملاعنة الرجل امرأته يقال تلاعنا والتعنا ولاعن القاضي بينهما. وسمي لعانا لقول الزوج علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم من أصحابنا وغيرهم اختير لفظ اللعن على لفظ الغضب وإن كان موجودين في الآية الكريمة وفي سورة اللعان لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة وفي سورة اللعان ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس. وقيل سمي لعانا من اللعن وهو الطرد والإبعاد لأن كل منهما يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما على التأبيد بخلاف المطلق وغيره. واللعان عند جمهور أصحابنا يمين وقيل شهادة وقيل يمين فيها ثبوت شهادة وقيل عكسه. قال العلماء وليس من الأيمان شيء متعدد إلا اللعان والقسامة ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما والله أعلم. قال العلماء وجوز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المضرة عن الأزواج وأجمع العلماء على صحة اللعان الجملة والله أعلم. قال واختلف العلماء في نزول آية اللعان هو بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية. فقال بعضهم بسبب عويمر العجلاني استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره مسلم في الباب أولا لعويمر قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. وقال جمهور العلماء سبب نزول قصة هلال بن أمية واستدل بالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا بقصة هلال. قال وكان أول رجل لاعن
يعني في قصة هلال وكان أول رجل لاعن فيه مزيد توضيح وأنه كما يقول الصنعاني أن عويمر كان بعد قصة عويمر
كان أول رجل لاعن في الإسلام. قال الماوردي من أصحابنا في كتابه الحاوي قال الأكثرون قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلاني. قال والنقل فيهما مشتبه ومختلف. وقال ابن الصبار من أصحابنا في كتابه الشامل في قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعمر أن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك فمعناه ما نزل في قصة هلال، لأن ذلك حكم عام لجميع الناس. قلت: ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا، فلعلهما وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهما وسبق هلال باللعان، فيصدق أنها نزلت في هذا وفي ذاك، وأن هلالا أول من لاعن، والله أعلم. قالوا: وكانت قصة اللعان في شعبان سنة 9 من الهجرة، وممن نقله القاضي عياض عن ابن جرير الطبري قوله: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها.
سنة كم؟
سنة 9
يعني في قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل.
قال: المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما وما كان فيها هتك ستر مسلم أو مسلمة، أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة. قال العلماء: أما إذا كانت المسائل مما يحتاج إليه في أمور الدين وقد وقع فلا كراهة فيها، وليس هو المراد في الحديث. قد كان المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأحكام الواقعة فيجيبهم ولا يكرهها، وإنما كان سؤال عاصم في هذا الحديث عن قصة لم تقع بعد ولم يحتج إليها، وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات وتسليط اليهود والمنافقين ونحوهم على الكلام في أعراض المسلمين وفي الإسلام، ولأن من المسائل ما يقتضي جوابه تضييقا في الحديث الآخر: أعظم الناس حربا من من سأل عما يحرم فحرم من أجل مسألته.
أعظم الناس جرما الصواب، حديث سعد بن أبي وقاص واتفق عليه، جرما الصواب.
قوله: يا رسول الله أرأيت رجلا،
لا خطأ، حربا خطأ، انتهى إلى الحائل طويل. خلنا
قال الشارح رحمه الله في الحديث مسائل: الأولى قوله فلم يجبه وقع عند أبي داود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال الخطابي: يريد المسائل عما لا حاجة في السائل إليه. وقال الشافعي: كانت المسائل فيما لم ينزل به حكم زمن نزول الوحي ممنوعة لئلا ينزل في ذلك ما يوقعهم في مشقة وعنت، كما قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وفي الحديث الصحيح: أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقال الخطابي: قد وجدنا المسائل في كتاب الله تعالى على وجهين: أحدهما ما كان على وجه التبيين والتعليم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين، والآخر ما كان على طريق التعنت والتكلف، فأباح الأمر الأول وأمر به وأجاب عنه، فقال: فاسألوا أهل الذكر، وقال: فاسألوا الذين يقرؤون الكتاب من قبلكم، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلكم وأجاب من قبلك. وأجاب تعالى في آيات: يسألونك عن الأهلة، وقوله: ويسألونك عن المحيض، وغيرها. وقال في النوع الآخر: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وقال: يسألونك عن الساعة، أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها. وكل ما كان من السؤال على هذا الوجه فهو مكروه، فإذا وقع السكوت عن جوابه فإنما هو زجر وردع للسائل، فإذا وقع الجواب فهو عقوبة وتغليظ. قال الثانية في قوله: فبدأ بالرجل، ما يدل على أنه يبدأ به، وهو قياس الحكم الشرعي، لأنه المدعي فيقدم، وبه وقعت البداءة في الآية. وقد وقع الإجماع على أن تقديمه سنة، واختلف هل تجب البداءة به أم لا، فذهب الجماهير إلى وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم لهلال: البينة وإلا حد في ظهرك. فكانت البداءة به لدفع الحد عن الرجل، فلو بدأ بالمرأة كان دافعا لأمر لم يثبت، وذهب أبو حنيفة إلى أنها تصح البداءة بالمرأة لأن الآية لم تدل على لزوم البداءة بالرجل لأن العطف فيها بالواو وهي لا تقتضي الترتيب. وأجيب عنه بأنها وإن لم تقتضي الترتيب فإنه تعالى لا يبدأ إلا بما هو الأحق في البداءة والأقدم في العناية، وبين فعله صلى الله عليه وسلم ذلك فهو مثل قوله نبدأ بما بدأ الله به في وجوب البداءة بالصفا.
نبدأ في يعني الذي أبدأ في صحيح مسلم ونبدأ في خارج الصحيح وكلها ثابتة. إنما الشاذ ابدأوا بالأمر إيه.
قال الثالثة قول ثم فرق بينهما دال على أن الفرقة لا تقع بينهما إلا بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان، وإلى هذا ذهب كثير المستدلين.
قول الجمهور في هذه المسألة هو الصواب، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نزل القرآن، ولا يعلم من تاريخ المسلمين أنهم يقدمون المرأة قبل الرجل فيبدأ به لأن ذاك ويدرى عنها العذاب، معناه على أنه إلا أن هي تدفع نفسها العذاب فقط. فلو بدأ لو بدأت هي سينعكس الحال أنه سيكون هو الذي يدرى نفسه مع أنه المدعي والصولة له وهو مالك العقد. كل هذا من المؤيدات باعتبار الفرقة، كل هذا المؤيدات على وجوب بدئه هو بالملاعنة، فإن بدأت يعيد وأعاد، إن حصل خطأ وبدأت يعاد الملاعنة يبدأ به على إيش؟ أرادت أن تلاعنه ماشي. إذا إن أرادت البقاء معه بها ونعمت صبرت، ويعني ماذا إن كانت ذات أولاد ولا تستطيع الفرقة مع النصيحة له، وإن لم ترد البقاء معه هو الواجب أن تفارقه إذا رأته زانيا نعم قل له ونعمت، إذا كان يعني تابع وتفارقه قد جعل الله لهم سبيلا بالخلع.
قال الثالثة قوله ثم فرق بينهما دال على أن الفرقة لا تقع بينهما إلا بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان، إلى هذا ذهب كثير المستدلين بهذا اللفظ في الحديث، وأنه ثبت في الصحيح أن الرجل يطلقها ثلاثا بعد تمام اللعان، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو كانت الفرقة بنفس اللعان لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طلاقه في غير محله.
الصحيح أن الفرقة تكون باللعان طلق أو لم يطلق، هذا الذي ذكره الجمهور سيأتي وهو وفي زاد المعاد مكثنا أياما نقرأ في هذه المسألة.
قال وقال الجمهور بل الفرقة تقع بنفس اللعان، وإنما اختلف هل تحصل الفرقة بتمام لعانه وإن لم تلتعنه، فقال الشافعي تحصل به، وقال أحمد لا تحصل إلا بتمام لعانها، وهو المشهور عند المالكية، وبه قالت الظاهرية واستدلوا بما فيه صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم ذلكم التفريق بين كل متلاعنين. قال ابن العربي أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله ذلكم عن قوله لا سبيل لك عليها. قال كذا،
هذا يدل على أن الفرق حصل باللحام وليس الطلاق. الطلاق هناك زائد بعد هذا، بعد اللعان الطلاق زائد، طلق أو لم يطلق ما له شأن.
قال كذا حكم كل متلاعنين، فإن كان الفراق لا يكون إلا بحكم
بمحكمين، عندنا بمحكمين،
فإن كان الفراق لا يكون إلا بمحكم
أو بمحكم كأنه بحاكم
لا يكون إلا بمحكم، فقد نفذ الحكم فيه من الحاكم الأعظم صلى الله عليه وسلم بقوله ذلكم التفريق بين كل متلاعنين. قال وقوله فرق بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه، لا أنه إنشاء الفرقة بينهما.
الأولى أن يكون عند قاضي أو من ينوب عن القاضي، خاصة هذا الأمر الجلل، لأنه فيه تشويه على أمة، وفيه كذلك أيضا يعني فرقة أبدية، وفيه فالأولى أن يكون، لأن لولا عنها هو وهي تهمها فقالت لاعن فلاعن مثلا، حصل التلاعن، احتاج إلى الشهود وتتفاقم المسائل. فإن كان عند قاضي أو من ينوب عن القاضي، من وكله القاضي، سدت أبواب الفتن والاختلافات. فهذا هو، ومثل هذا يجب ما يقال فيه الأولى، الواجب أن يكون من عند القاضي أو من عند من ينوب عن القاضي.
قال رحمه الله تعالى: وبيان حكم الشرع فيه لأنه لا أنه إنشاء الفرقة بينهما. قال: وأما طلاقه إياها فلم يكن عن أمره صلى الله عليه وسلم، وبأنه لم يزد التحريم الواقع باللعان إلا تأكيدا فلا يحتاج إلى إنكاره، وبأنه لو كان لا فرقة إلا بالطلاق لجاز له الزواج بها بعد أن تنكح زوجا غيره. وقد أخرج أبو داود بن عباس رضي الله عنهما الحديث وفيه: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولم توف عنها. وأخرج أبو داود من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في حديث المتلاعنين قال: مضت.
هذا هو لا نفقة لها ولا سفنة، لأن الطلق بائنة، يعني ماذا، لأنه فراق بائن أبدي، لو تنكح بعد عشرة ولا كم ما تعود إليها أبدا، فكي يوم القيامة أن تعود إليه الذي يظهر لا أنها تصير زوجة لغيره. إذا تلاعن لا، يعني لا تعود إليك أبدا.
هل لها عدة ولا هل ترث؟
كيف؟
هل لها عدة؟ هل هي يعني ترث؟
بعد اللعان ما صارت زوجة، خلاص البتة، ومن حيث العدة تستبري بحيضة بعد اللعان، تستبري فقط، ليست عدة طلاق.
قال: مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. وأخرجه البيهقي بلفظ فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: لا تجتمعان أبدا.
أبدا، هذا شامل الدنيا والآخرة.
وعن علي بن مسعود قال: مضت السنة بين المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا. وعن عمر: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. قال الرابعة:
لا بعقد جديد ولا بمهر ولا بخطبة ولا أنها تنكح زوجا غيره ولا البتة، لا تعود إليه البتة بعد اللعان لا في الدنيا ولا في الآخرة.
قال الرابعة: اختلف العلماء في فرقة اللعان هل فسخ أو طلاق بائن، فذهبت الهادوية والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنها فسخ، مستدلين بأنها توجب تحريما مؤبدا، فكانت فسخا كفرقة الرضاع إذ لا يجتمعان أبدا، ولأن اللعان ليس صريحا في الطلاق ولا كناية فيه. وذهب أبو حنيفة إلى أنها طلاق بائن مستدلا بأنها لا تكون إلا من زوجة، فهي من أحكام النكاح المختصة، فهي طلاق إذ هو من أحكام النكاح المختصة بخلاف الفسخ.
لا، قول أبي حنيفة شاذ، هذا قول شاذ في الحقيقة، لأن أولا لا فيه لفظ الطلاق ولا فيه معنى، هو لعان تضمن الفسخ.
إذا طلق يشوف قبل التلاعن، إذا طلق قبل التلاعن
طلاق رجعي،
طلق قبل التلاعن في الأصول
الشيئة، طلاق رجعي ولا بائن؟ خلاص إذا طلقها قبل التلاعن وإن فارقها ما يحصل لعان.
قال: فإنه قد يكون من أحكام غير النكاح كالفسخ بالعيب، وأجيب بأنه لا يلزم من اختصاصه بالنكاح أن يكون طلاقا، كما أنه لا يلزم فيه نفقة ولا غيرها. قال الخامسة وهي فرع للرابعة: اختلف لو أكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له الزوجة فقال أبو حنيفة تحل له لزوال المانع المحرم وهو قول سعيد بن المسيب، فإنه قال فإن أكذب نفسه فإنه خاطب من الخطاب. وقال ابن جبير ترد إليه ما دام في العدة. وقال الشافعي
وأحمد ما فيها عدة أصلا اللعان ما في عدة.
قال الشافعي وأحمد لا تحل له أبدا لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها. قلت قد يجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم قاله لمن امتعن ولم يكذب نفسه.
جواب في غير موضع. فقول الشافعي وأحمد هو الصواب لظاهر الدليل ولا معارض له ينفيه.
السادسة في حديث لعان هلال بن أمية أنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. والحديث عند أبي داود وغيره. قال الخطابي فيه من الفقه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم تلاعنا فإن اللعان يسقط عنه الحد، فيصير في التقدير ذكره المقذوف به تبعا ولا يعتبر حكمه.
يعني لو قال زنى امرأة فلان ثم لاعن هذا ينفي عنه حد القذف حتى وإن كان رمى فلان. هذا هو لو مثلا رمى، لأنه في ذلك الحال رمى امرأته ورمى آخر، فهو يستحق الحد على رميه. لو قال لفلان زنى بدون لم يكن يعني اتهمه بامرأته يستحق الحد حد القذف على أنه رمى شخصا أجنبيا. فأما إذا لاعن انتفع عنه الحد في حق امرأته وفي حق الآخر. هكذا واصل.
قال رحمه الله تعالى ولا يروى في شيء من الأخبار أن شريك بن سحماء. قال فإن لعل يسقط عنه الحد يصير بالتقدير ذكره المقذوف به تبعا ولا يعتبر حكمه. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك، فلما تلاعنا لم يتعرض لهلال بالحد. ولا يروى في شيء من الأخبار أن شريك بن سحماء عبى عنه، فعلم أن الحد الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان. وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به لإزالة الضرر عن نفسه، فلم يحمل نفسه على القصد له بالقذف وإدخال الضرر عليه. قلت ولا يخفى أنه لا ضرورة في تعيين من قذفها به. وقال الشافعي
هذا هو الصواب. يعني لو قال امرأتي زنت، ما قال زنا بها فلان، تجب الملاعنة فيه مثل هذا، ولو لم يقل فلان زنا بها. فإن قال امرأتي زنت يكون قذف امرأته فحسب ولم يسمي أحدا، وإن قال امرأتي زنا بها فلان يكون قذف امرأته وقذف فلان الذي رمها به.
قال الشافعي إنما يسقط عنه الحد إذا ذكر الرجل وسماه باللعان فإن لم يفعل ذلك حد له. وقال أبو حنيفة الحد لازم له وللرجل مطالبته به. وقال مالك يحد للرجل ويلاعن للزوجة.
هذا القول فيه نظر، لا نعلم أنه حد بحدين، يعني جلد ثم لاعن، هذا قول فيه نظر جدا شاذ.
قلت ولا دليل،
أعني قول مالك.
قال قلت ولا دليل في حديث هلال على سقوط الحد بالقذف، لأنه حق للمقذوف ولم يرد أنه طالبه به حتى يقول له صلى الله عليه وسلم قد سقط باللعان أو بحده القاذف، فيتبين الحكم. والأصل ثبوت الحد على القاذف، واللعان إنما شرع لدفع الحد عن الزوج والزوجة.
طيب بقي ذاك، يعني يقول أنا ما ذنبي، كيف ترميني بامرأتك أنني فعلت كذا وكذا، فإما أن تثبت علي وإلا أريد الحد منك. هذا معنى، يعني هذا مظلوم، صار المقذوف صار مظلوما. قالوا لأن صنعاني هنا يقول صار تبعا، نقل على أنه يقول فإن الآن يسقط عن الحد فيصير في التقدير ذكره المقذوف تبعا لا يعتبر حكمه. هذا لا نعلم أنهم أقاموا الحد إذا رماه بفلان وفلان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، وخير الهدي هديه، فيكون تبعا كما ذكر الصنعاني رحمه الله وإلا فالإيراد إيراد وجيه أنه بعد الملاعنة من ذلك يحتاج أن يجلد. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد إنسانا رمى امرأته لاعنها بعد أن لاعن يقول له ما دمت قد سميت فلانا ولم تثبت؟ هو في باب أولى أنه لم يأتي بالشهود، لو معه شهود لرجمت المرأة. فقوله ويدرأ عنه الحد أو كذلك يدرأ عنه الحد، هذا درء له في رميه لها، وله يكون ذاك متضمنا. لو أفرده قال أنت زنيت لحد، أما إذا كان تبعا في مثل ذلك فهذا دافع الفراق واللعان دافع للحد عليه في حق امرأته وفي حق من رماه. هذا أقرب من خلال ما حصل من الحوادث قديما وحديثا.
حتى الشيخ من قال أنه يعني الحد من الرجل فدار أنه كعهد النبي يقيم الحد على
ما نعلم ما نعلم أنه حصل إقامة حد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقابل رميه للرجل الذي رماه به. شريك بالسحمة هلال بن أمية رماها بشريك بسعمة. الآن يقول ما طالب شريك، حتى وإن كان ما طالب شريك بالحد الذي عليه سيقول له يعني هل المطالب هل إذا لم يطالب يسقط؟ فيه نظر.
وإن شاء الله الرسول إذا كان حكم
فإذا بيّن هكذا.